كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم
إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا
ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العلي العظيم.
يولد الإمام الرئيم علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه تجليا جديدا للخير والهدى وحقيقة التوحيد.
ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم.
أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم.
مبارك هو يوم مولده ومباركة للناس هذه الهبة الإلهية الكبيرة.
شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا
شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا
شبيت أنا على الحب يا ذا الحسن شبيت يا حب يرضي الله مثلك ما حبيت
شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت يا حب يرضي الله مثل ما حبيت علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبة المستمعين. تبدأ قصة صالح مع قومه في سورة النمل على هذا النحو. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. مع هذه البداية القصصية التي استهل النص بها إرسال صالح عليه السلام إلى قومه تستوقفنا سمة فنية هي أن قوم صالح انشطروا فريقين يخاصم أحدهما الآخر، وهذا يعني من الزاوية الفنية أن القصة اختزلت أي حذفت تفصيلات العمل الرسالي الذي اطلع به صالح، بحيث أنهتنا إلى نقطة معينة تبدأ أحداث القصة بها، وهي أن صالحا عليه السلام نهض بمهمته الإصلاحية، وقد أفلح في هداية فريق من قومه، وأن فريقا آخر ظلوا على غوايتهم. ولم تتحدث القصة بهذا التفصيل مباشرة، لكن عندما قالت لنا فإذا هم فريقان يختصمون نستنتج منها، وهذه هي سمة الفن، أن الموقف انتهى إلى صورته المذكورة. والآن وقد أنهت القصة الموقف على هذا النحو، ماذا يواجهنا من جديد فيها؟ لنتابع قراءة القصة. قال: يا قوم، لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هنا نواجه سمة فنية جديدة من سمات العرض القصصي، وهي أن القصة وجهت على لسان صالح إلى قومه سؤالا، هو: لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ وطالبهم بعدئذ بالاستغفار لعلهم يرحمون. وهذا يعني أن هناك تفصيلات حذفت وترك للقارئ والسامع أن يستخلصها بطريقة فنية، من الممكن أن نتعرفها على هذا النحو. فالسؤال الذي وجهه صالح إلى قومه خص الفريق الذي لم يستجب للرسالة، وهذا الفريق فيما يبدو حذره صالح من إنزال العقاب به، وأنهم استهزأوا بهذا التحذير إلى حد طالبوا صالحا بإثبات حجته في نزول العذاب، وأن صالحا طالبهم بالاستغفار بدلا من التعجل بنزول العذاب. هذه التفصيلات جميعا لا وجود لها في القصة، لكن القارئ يستخلصها استخلاصا لمجرد أن القصة تكفلت بطريقة فنية حمل القارئ على هذا الاستنتاج من خلال هذه الآية المحتشدة بكل سمات الفن. قال: يا قوم، لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ بدلا من أن يذعن السفهاء لنصيحة صالح، نجدهم يركبون رؤوسهم من جديد، مصرين على تمردهم، معلنين الإعراض عن أمراضهم التي غلفت أعماق نفوسهم، معلنين عنها بمثل هذه الأقوال المفصحة عن تفاقم حالتهم العقلية. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. هذه الإجابة أو القول تكشف لنا عن حقائق مهمة في حقل السمات الفنية والنفسية في القصة. فمن الناحية النفسية، كشف القوم المتمردون أنهم مرضى لا يمتلكون سمات الشخصية السوية السليمة، ولا عجب في ذلك، فالمتمرد على رسالة الله أيا كانت سمات تمرده لا بد أن يعاني من مركبات ومن عقد من النقص والشك والتردد وما إلى ذلك من سمات المرض. ولا أدل على مرض مثل هؤلاء المنعزلين عن السماء، لا أدل على مرضهم من اعترافهم أنفسهم بذلك، فقد خاطبوا صالحا بقولهم: اطيرنا بك وبمن معك. فالمعروف أن الطيرة والوسوسة ونحوهما في الصميم من دائرة الأمراض النفسية أو العقلية التي تعرفها جيدا لغة علم النفس المرضي. لذلك فإن المشرع الإسلامي قدم لمثل هؤلاء المرضى توصيات عالج بها حالاتهم المرضية من نحو التوصية القائلة: إذا تطيرت فامضي، أي لا تسمح بالوساوس والأوهام أن تسيطر عليك، بل تجاوزها. غير أن مثل هذه النصيحة أو التوصية إنما تنجع في حالات المرض العابر، أما إذا استفحلت في أعماق صاحبها فإن المعالجة تصبح من الصعوبة بمكان. والمهم هو أن المتمردين أو المرضى من قوم صالح عليه السلام عندما دعاهم إلى الله سبحانه وإلى رسالته القويمة كشفوا عن حالتهم المرضية وأعلنوها بوضوح حينما خاطبوه بأنهم متطيرون منه. والسؤال بعيدا عن سمة التطير المرضية هو: هل شاهد القوم بعض الظواهر التي جعلتهم يتطيرون فعلا؟ النص القصصي ساكت عن ذلك، إلا أن هذا الصمت سمة فنية في الواقع، لأن القصة تطالبنا نحن القراء أن نستكشف أن هناك ظواهر أو حوادث اقترنت وتزامنت مع الرسالة الخيرة التي دعاهم إليها صالح عليه السلام. فعلا فإن النصوص المفسرة قالت لنا إن المطر قد انقطع عنهم فترة إذ ولفتهم المجاعة. إن السؤال الذي غاب عن أذهان هؤلاء المتطيرين المرضى هو: هل القحط ظاهرة طبيعية لا صلة لها بالسماء؟ وإذا كان الأمر كذلك فما صلة الرسالة الخيرة بها حتى يعاتب صالحا عليه السلام بذلك؟ وإذا كان الأمر متصلا بمجرد وجود شخصية تحمل رسالة خيرة، وبالإمكان أن يرتبط القحط والخصب بشخص أو بآخر، فهذا يعني أن كل حوادث الحياة المتنوعة ستخضع لوجود هذا الشخص أو ذاك. الأمر الذي سيعطل كل استقرار في الحياة ويشغل الآخرين باستنتاجات وتداعيات ذهنية يفسرون بها كل حركة على وفق الشؤم أو السعد. وهذا هو حال المرضى الذين يعانون من تسلط الوسوسة والطيرة عليهم. فقوم صالح، ونعني بهم أولئك المتمردين المرضى، عندما قالوا له إنا تطيرنا بك، لم يكن تطيرهم مستندا لأية حقيقة يعتد العقلاء بها بقدر ما يفصح عن سمات المرض التي غلفت شخوصهم. وهنا ينبغي أن نلتفت إلى سمة فنية نستكشفها بوضوح من خلال الإجابة: اطيرنا بك وبمن معك. فهذه الإجابة تكشف عن وجود الفريق المؤمن الذي أشارت إليه القصة في بدايتها عندما قالت: فإذا هم فريقان يختصمون. وها هو ذا الفريق الثاني، الفريق المؤمن، يظهر على حركة القصة معلنا فاعليته في سير الأحداث بعد أن كان الفريق الأول، وهو الفريق الكافر المتمرد المريض، قد أعلن هويته منذ اللحظات الأولى من حركة القصة فيما انتهى إلى هذا الموقف المتطير الذي يفصح عن درجة المرض الخطير لديه على نحو ما فصلنا الحديث عنه. والآن بعد أن لاحظنا جانبا من السمات النفسية والسمات الفنية التي كشفت القصة عنها في فقرة حوارية واحدة، هي: قالوا إن اطيرنا بك وبمن معك. حينئذ يجدر بنا أن نتابع القصة في أحداثها اللاحقة، وفي مقدمتها جواب صالح عليه السلام وطريقة تعامله مع مرضى يغلفهم المرض النفسي الخطير من جانب، ويغلفهم جهل مطبق من جانب آخر، ونستعرض نتائج هذا المركب من المرض والجهل من جانب ثالث فيما يظهر آثارا خطيرة على أحداث القصة كما سنرى في القسم المقبل الأخير. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله ولكم ألف تحية وبركة.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
إن في الجنة الأبرار من لبن، إن في الجنة الأبرار من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة الأبرار من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من حسين وحسن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، أزمة الخبز في تونس. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند الأزمة الأخيرة التي يعيشها تونس أو تعيشها تونس، في التي تضاف طبعا لمسلسل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهي مسألة توفير الخبز للمواطن التونسي. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. تعيش تونس على وقع أزمة كبيرة في توفير الخبز، تضاف لمسلسل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. إذ أن تزايد الطوابير أمام عدد من المخابز خلق مشاكل كبيرة للأسر في توفير مادة غذائية لا تخلو منها عادة الموائد التونسية. الشعب التونسي يعاني اليوم من شحة الخبز في عدد من الولايات، وأعلنت العديد من المخابز عن إفلاسها، وبات تحصيل خبز كاف لليوم أمرا في غاية الصعوبة، بحيث أثيرت الكثير من الأسئلة حول أسباب أزمة الخبز في تونس. فمن جهته سارع الرئيس التونسي قيس سعيد بتوجيه التهم إلى لوبيات وأطراف دون أن يسميها بافتعال أزمة الخبز، وذكر خلال زيارته لمقر وزارة الزراعة التونسية أن على الدولة أن تتصدى للمحتكرين والعابثين بقوت التونسيين. المراقبون يرون أنه رغم انتعاش السوق السوداء في مجال توزيع الحبوب، لكن في هذه الحالة ليست السبب الوحيد والأساسي للأزمة. ففي الوقت الذي توجه فيه منظمات حقوقية انتقادات كبيرة للسلطات التونسية منذ ما وصفتها باستفراد سعيد بالسلطة واعتقال مجموعة من المعارضين آخرهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وتأكيد جمعية أليريت التي تعنى بمواجهة اقتصاد الريع أن الأسباب تكمن في الاحتكار وأن ما تتحدث عنها الرئاسة التونسية غير صحيحة، مذكرة ببعض الأسباب ومنها ديون ديوان الحبوب التي قالت بأنها ارتفعت بنسبة 27% وتأخر الدولة في صرف ميزانية الدعم الموجهة إلى القطاع. انبرأ الرئيس التونسي قيس سعيد للتأكيد خلال لقائه وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح على أن هناك فساد في الإدارة، وقال بأنه لا يمكن التعامل مع الفاسدين والعبث بقوت المواطن، معتبرا أن الخبز والكثير من المواد الأساسية هي قضية أساسية، وشدد على ضرورة حلها خلال ساعات. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن أزمة الحبوب لا يمكن أن تحل في ظل تفاقم الأزمة السياسية، أي أن هذه الأزمة تتطلب تنسيقا شاملا من كافة الجهات وبصفتها في غاية الأهمية، خصوصا وأن أزمة الخبز هزت تونس من قبل، حيث شهدت من قبل الكثير من الاحتجاجات الشعبية بسبب هذه المادة أي الخبز. وهذا ما أشار إليه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بقوله نحن مضطرون لشراء القمح من الخارج، مضيفا أن قيس سعيد عاجز عن قول الحقيقة، والناس لا تفهم أن وجوده في السلطة يفاقم الأزمات لكون الاقتصاد مرتبط بالاستقرار السياسي. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج، برنامج صدى المغرب العربي، أزمة الخبز في تونس، محور حديثنا، وسوف نتوقف عند أبرز الأسباب لتفاقم أزمة الخبز في تونس والمعارضة التونسية طبعا التي تتهم الرئيس قيس سعيد بأنه وراء هذه الأزمة، والأخير يعتبر الأزمة بأنها مؤامرة سياسية عليه. و طبعا إن أزمة الخبز ليست هي الأولى، فقد سبق وأن تسببت باندلاع مثل هذه الأزمة في زمن النظام السابق زين العابدين بن علي. هل يرى لربما بأن هناك جهات خارجية تتعمد بافتعالها، وهل هناك أي ربط بين الأزمة السياسية وقضية استمرار اعتقال رموز المعارضة، ومن جانب آخر أزمة الخبز التي تعيشها تونس في هذه الأيام؟ تأثر أكيد هذه الأزمات على مستقبل تونس، كيف يمكن قراءة مستقبل هذا البلد إذا ما أخفقت الحكومة في حل أزمة الخبز على وجه السرعة؟ هل سيقدم الرئيس التونسي لإقالة بعض المسؤولين للخلاص من التهم التي توجه إليه بأنه هو المسبب لهذه الأزمة أم لا؟ كل هذه التساؤلات إن شاء الله نجيب عنها في لقائنا لهذا اليوم. شكري وتقديري للأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج، منهم الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي تكتب لنا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الأزمات للشعب التونسي، ساعدهم الله. شكري لك يا أم علي. أبو محمد مهدي من اليمن يقول: ألف تحية لمقدم البرنامج وللكادر والضيوف الكرام، وأستمع إلى رسالتك الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. احتكار مادة الخبز في تونس سوف يضاعف المعاناة للشعب التونسي، خاصة في ظل الصراعات السياسية بين رئيس الدولة قيس سعيد والمعارضة، واليد الأمريكية والصهيونية في أزمة الخبز في تونس واضحة جلية. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكري وتقديري لك يا أبا محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية والمشاركة معنا في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم في صدى المغرب العربي، أزمة الخبز في تونس. وقد ترزح حقيقة تونس تحت وطأة الأزمات السياسية والمعيشية واستمرار السجال بين الرئيس قيس سعيد وكذلك المعارضة. نتطرق إن شاء الله إلى هذا البرنامج من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية. سوف نتوقف عند هذا الملف مستمعينا مستمعاتنا، ونجيب على التساؤلات التي يمكن طرحها في هذا الموضوع، لنرى ما هي أبرز الأسباب لتفاقم هذه الأزمة، أي أزمة الخبز في تونس، وكيف هي وجهة نظر المعارضة في هذا الأمر. هناك بعض المظاهرات التي تكون حقيقة في هذا البلد، والوقفات الاحتجاجية التي تأتي للمطالبة بإطلاق سراح السياسيين السجناء في قضايا عديدة، أهم هذه القضايا هي قضية التآمر على أمن الدولة، حيث هناك نفي لعائلات المعتقلين أن تكون الشكوى التي تم تقديمها للمحكمة الإفريقية ضد النظام التونسي من قبيل الاستقواء بالأجنبي وهذه الأمور التي تأتي، ولكن المشهد السياسي والاقتصادي محتقن حقيقة، وهناك دعوات من قبل عدة مجاميع وعدة أحزاب، منها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي استعد لتقديم مبادرة للحوار الوطني، والساحة السياسية المفتوحة على تطورات متسارعة وتتعمق الانقسامات في تونس، وهذه المسألة تؤذن حقيقة بوضع أكثر تعقيد في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة مالية خانقة تقف إزاءها السلطات دون حلول لحد الآن، وهذه مسألة صعبة على البلد وعلى تونس. أكيد ربط بين الأزمة السياسية وقضية استمرار اعتقال رموز المعارضة وأزمة الخبز لابد لنا أن نتوقف عندها، ومستقبل البلد هكذا يتأثر حقيقة إثر هذه الأزمات المختلفة التي نشاهدها في تونس. بطبيعة الحال الخطوات التي ممكن أن يتخذها ويقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد كيف ستكون؟ هل سيكتفي بإقالة بعض المسؤولين السياسيين المعنيين حقيقة للخلاص من التهم التي توجه إليه، أم ستكون أبعد من ذلك خطواته حتى يتخلص من هذه الأزمة التي يعيشها في هذه الأيام هذا البلد؟ أتوقف مع مشاركة الأخ الكريم المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد، قد يتواصل الآن حاليا معنا من الأردن وأرسل إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
تحية لكم جميعا. تونس في طريق الضياع، لماذا؟ أولا إطلاق يد المعارضة، ثانيا صندوق النقد الدولي، وثالثا السلوك السياسي مع الأمريكي والغربي، وأخيرا الابتعاد عن الدول الوطنية والمعادية للغرب والمعسكر الشرقي. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي أخي الكريم المستمع الفاضل على هذا التواصل الطيب معنا. لا بد لنا من الوقفة عند هذه التدخلات الأجنبية وهذه الجهات الخارجية التي هي من وجهات النظر أن البعض يعتقد بأنها تأتي لكي تتعمد بافتعالها هذه الأزمة واستمراريتها، لأن البلد قد كان وشاهد هذه الأزمة سابقا، أزمة الخبز، وليست مسألة جديدة على تونس. اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل في هذه اللحظات مستمعين الأحبة، أعود لكم إن شاء الله بعد قليل. أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي. كانت هناك بعض الأنباء على مواقع إخبارية بأنه من يتهم نواب تونسيين بتلقي رشاوى لتأزيم الوضع الداخلي، حيث هاجمت قيادات مسار 25 جوليا المساند للرئيس قيس سعيد عددا من النواب داخل البرلمان، متهمة إياهم بمحاولة صنع أزمة برلمانية داخلية والإعداد لسحب الثقة من رئيس البرلمان، يأتي ذلك في سياق أزمة اقتصادية ومعيشية تأن تحت وطأتها تونس. محذرا رئيس البرلمان الجديد في تونس من مؤامرة لسحب الثقة منه، اتهم مسار 25 جوليا المساند للرئيس قيس سعيد نوابا في البرلمان ويوالون أطراف سياسية بذاتها حسب قوله بتلقي رشاوى والعمل على تأزيم الوضع الداخلي في البرلمان. قال الناطق الرسمي باسم هذا المسار، مسار 25 جوليا، محمود بن مبروك لوسائل الإعلام: نعرف أن ثمة نواب للأسف تلقوا عدة مبالغ مالية يشكلون كتلة تعطل أعمال البرلمان أو كتلة تعطل أعمال البرلمان، وهناك أيضا رجل أعمال آخر كان في حزب البديل مع مهدي جمعة هكذا يشير، وهو مشروع فرنسي عبر هذه الكتلة التي تعطل تمرير القوانين، يريدون قلب النظام داخل البرلمان وسحب الثقة من رئيس البرلمان. فيما يتواتر الجدل في تونس بشأن الأزمة المالية الحادة للبلاد، دعا مسار 25 جوليا خلال ندوته ندوة صحفية الحكومة إلى وضع يدها على البنك المركزي التونسي والحد من استقلاليته. وقال القيادي أحمد الركروكي: نحن ضد استقلالية البنك المركزي لأن في استقلاليته هناك خطورة على الوضع الاقتصادي، وخاصة هذا الوضع، لأن المقترض يذهب إلى البنوك الخاصة كي يتم الاستفادة منه. لقاء الرئيس قيس سعيد بمحافظة البنك المركزي التونسي عقبه بيان رئاسي اتهم أطرافا لم يسمها طبعا بتلقي تمويلات مشبوهة. ليصرح سعيد لاحقا أن على الجميع العمل لصالح البلاد وأن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي. لأنتقل إلى ضيفي الذي التحق بركبنا، الدكتور محمد السيد أحمد، الكاتب والمحلل السياسي من جمهورية مصر العربية. دكتور محمد، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
شكرا جزيلا لحضوركم معنا دكتور في هذا اللقاء. نواجه حقيقة ومحور حديثنا عن أزمة الخبز في تونس، برأيكم ما هي أبرز الأسباب لتفاقم أزمة الخبز في تونس وأساسا الأزمات الاقتصادية التي يعيشها هذا البلد؟
طبعا نعلم جيدا أنه الوضع في تونس يعني منذ 2010، نهاية 2010 وبداية 2011 والإطاحة بنظام بن علي، ثم يعني دخول يعني تونس نفق مظلم في إطار أو وضع بالفعل مفترق. ونعلم جيدا أنه كل الدوافع التي أدت لي ثورة الياسمين كانت يعني للأسف الشديد، نعلم أن الربيع العربي المزعوم دخلت عليه واخترقته بعض القوى الدولية، لكن خلينا نقول أنه الوضع الاقتصادي كان صعب للغاية ومهد نتيجة سياسات بن علي التي كانت مرتنية إلى حد كبير في يعني نظام الرأسمال العالمي، و هذا النظام يعني أدى إلى تدهور أحوال الغالبية العظمى من المواطنين في تونس، وبالتالي منذ ذلك التاريخ والأوضاع لم تستقر بالداخل التونسي، ولم تستطع تونس إنها تتعافى على المستوى الاقتصادي. هذا طبعا إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية و الأحداث المتتالية التي ألقت بظلالها على يعني دول العالم الثالث بشكل عام وليس تونس فقط، لكن في ظل دولة كانت تعاني أصلا من تدهور الأوضاع الاقتصادية. فبالفعل الآن يعني الوضع يعني صعب للغاية، الوضع الداخلي ينذر ب يعني أزمة حقيقية لم تستطع الأنظمة السياسية المتتالية منذ يعني رحيل بن علي وحتى الآن أن يعني تحدث نوع من العدالة الاجتماعية وتوفير يعني متطلبات المواطنين وإنقاذ تونس من الوضع الاقتصادي المتدهور والخروج حتى من عباءة النظام الرأسمالي الذي بالفعل يعني تابع نظام رأسمالي تابع غير مستقل، وبالتالي
نعم.
لا يعتمد على تنمية اقتصادية حقيقية.
دكتور،
يعتمد على ازاي؟
يعني المعارضة التونسية اليوم تتهم الرئيس قيس سعيد بأنه وراء الأزمة، والأخير يعتبر الأزمة بأنها مؤامرة سياسية. طبعا أن الأزمة، أزمة الخبز، يعني المعيشة، هي ليست هي الأولى، فقد سبق وأن تسببت باندلاع مثل هذه الأزمة في زمن النظام السابق كما أشرتم. هل تعتقدون بأن هناك جهات خارجية تتعمد بافتعالها؟
يعني خلينا نؤكد على انه العامل الخارجي موجود منذ البدايه. يعني نعلم جيدا ان تونس، وليس تونس فقط، تونس وكثير من الدول العربيه والدول الناميه تدور في فلك النظام الرأسمالي العالمي التي كانت تقوده الولايات المتحده الامريكيه ومعها الغرب الرأسمالي، وبالتالي يعني طبعا لا نستبعد ان المؤامرات الخارجيه في هذا وتعميق الازمه وعدم الفكاك من يعني تعليمات صندوق النقد الدولي ويعني البنك الدولي، وطبعا دي سياسات استعماريه بالاساس و يعني منظمات استعمارية، وهذه المنظمات تلعب دور كبير جدا في تعميق الأزمات الاقتصادية داخل المجتمعات النامية ومحاولة جرها والتأكيد على أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية حقيقية إلا بالاعتماد على تعليمات هذه المنظمات المانحة دائما لقروض والمانحة يعني منح، وبالتالي المنح والقروض دائما ما تصرف وفقا لهوى هؤلاء أو هذه المنظمات بعيدا عن المشروعات التنموية الحقيقية، وهذا بالفعل يمكن أن نعول عليه أثناء تحليلنا للوضع الآن ولأزمة الخبز ويعني الوضع المتردي بالداخل التونسي.
إذا لم أو أخفقت الحكومة في حل أزمة الخبز وأزمة المعيشة التي هي حقيقة مصيرية تكون ويواجهها المواطن بشكل مباشر، كيف تقرؤون مستقبل تونس إذن؟
طبعا يعني في ظل يعني فضل أعتقد أنه يعني سيؤدي إلى عدم الاستقرار الحقيقي بالداخل التونسي، ونعلم جيدا أنه الأوضاع الاقتصادية بتلقي ظلالها دائما على الاستقرار السياسي، وإحنا شايفين الاتهامات المتبادلة ما بين المعارضة وما بين الحكومة وعلى رأسها الرئيس السعيد، وبالتالي أنا بشوف أنه لابد من البحث عن مخرج ولابد يعني من البحث عن مشروع تنموي مستقل ينقل تونس بالفعل يعني علاج لأزماته الاقتصادية، خاصة أنه يعني الخيارات بتبقى صعبة جدا في هذه المرحلة، لأن الشعوب حين تصل لأزمة على المستوى المعيشي بتبقى الشعوب تبحث ولا تسعى إلى يعني أو لا تحاول الانتظار، بتحاول أن تكون الحلول السريعة وعاجلة ويشعر بها المواطن، على عكس الحكومات التي تتعامل مع الأمر بتلكك شديد وتتعامل ب يعني عدم يعني وضع سياسات ناجزة، وبالتالي بتبقى هنا هناك مشكلة حقيقية بتواجه يعني الدولة، وبالتالي النظام السياسي بيبقى في مأزق حقيقة. عشان كده بشوف انه على يعني حكومة يعني الصعيد ان تبحث بالفعل عن مسكنات سريعة لمعالجة هذه الأزمة، وبعد ذلك تخطط على المستوى أو على المدى البعيد لعمل إصلاح اقتصادي حقيقي يمكن بالفعل أن ينقل تونس لمرحلة أفضل ويخدم بالفعل الشعب التونسي.
هل هذه المسكنات برأيكم دكتور يمكن أن يقدم الرئيس التونسي إلى إقالة بعض المسؤولين، يعني للخلاص من التهم التي توجه إليه بأنه هو المسبب لهذه الأزمة؟
يعني خلينا نؤكد على ان المساله ليست مساله افراد، ولكن يعني على يعني الرئيس ان يعني تكون لديه مجموعه اقتصاديه في حكوماته لديها قبول لدى الشارع التونسي، ويثق المواطنين في هؤلاء الاشخاص الذين بالفعل يمكنهم وضع سياسات حقيقيه منحازه للمواطنين بعيدا عن الوجوه الغير مقبوله والتي استمرت على يعني كراسيها لفتره ولم تنجز انجازا حقيقيا على هذا المستوى.
نعم، الف شكر وتحيه لحضوركم معنا دكتور محمد السيد احمد الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من جمهوريه مصر العربيه، بارك الله بكم دكتور، حياكم الله.
شكرا.
أهلا بكم. وأتوقف مستمعينا ومستمعاتنا قبل أن ننهي لقاءنا هذا مع المشاركة والمساهمة التي كتبها لنا الأخ أبو حيدر الهمداني، أحسن الله أوقاتكم. إذاعة طهران العربية، مع شديد الأسف نرى أزمة تونس وإلى جانبها عذرا أزمة السودان تتفاقم هذه الأزمات، والأوضاع ليست لا تبشر بخير في هذه البلدان العربية. شكرا جزيلا لك أخي أبو حيدر الهمداني من الكويت على إرسال الرسالة والمساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج، وبارك الله بكم أحبتي جميعا. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
الرضا من آل محمد. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. الرضا من آل محمد من إخراج كريم حسن.
الزمان، يوم الخميس،
لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ذي القعدة عام 148 من الهجرة المباركة. وفي المدينة المنورة ولد مصدر المعرفة ومنبع النور والهداية، ملجأ الهاربين ودليل السائرين، الكوكب الثامن، والإشعاع الساطع في سماء الولاية، الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بني موسى، فديتك يا ابن رسول الله.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: نعم يا أمه.
جاريتي تكتم التي اشتريتها.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ما بها أيتها الطيبة؟
وجدتها بعد أن اختبرتها من أفضل الناس في دينها وعقلها.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: الله تعالى يرفع من شأنها. ما القصد يا أمه؟
بني موسى، والله منذ أن اشتريتها وملكتها ما جلست بين يدي إعظاما لي وإجلالا.
بعد أن تبسم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال لها برقته المعهودة معها: أفصحي أيتها الطيبة الطاهرة.
لست أشك يا بني أن الله تعالى سيطهر نسلها إن كان لها نسل، وقد وهبتها لك فاستوصي بها خيرا، وأرجو أن يهبك الله ذرية صالحة وولدا تقر به عيناك.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: إن شاء الله يا أمه.
إن شاء الله.
فديتك يا موسى.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: أتشعرين بألم يا تكتم؟
لم أشعر بألم ولا بثقل الحمل أبدا.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: ولم تفزعين أحيانا؟
أسمع في منامي تسبيحا وتمجيدا وتهليلا فيهولني ذلك ويفزعني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئا.
يقول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: لا تفزعي يا تكتم، ستلدين إن شاء الله بقية الله تعالى في أرضه من بعدي.